والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نستكمل حديثنا بإذن الله تعالى ودرسنا في سورة الفاتحة من قول الله تعالى: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الرحمن الرحيم أي الذي وسعت رحمته جميع الخلق، الرحيم أي بالمؤمنين، وهما اسمان من أسماء الله تعالى: مالك يوم الدين وهو سبحانه وحده مالك يوم القيامة وهو يوم الجزاء على الأعمال. وفي قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته تذكير له باليوم الآخر وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح والكف عن المعاصي والسيئات.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نستكمل في هذا الدرس ما تبقى من بيان بعض الأحكام المتعلقة بسورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. توقفنا عند قول الله جل وعلا: الرحمن الرحيم. الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، جاء في كتاب الله في عدة آيات، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وغيرها من الآيات التي ورد فيها هذا الاسم. وكذلك الرحيم من أسماء الله الحسنى التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما، وغير ذلك من الآيات التي فيها هذا الاسم من أسماء الله الحسنى. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن الرحمن من أسماء الله، ومعناه الذي وسعت رحمته جميع الخلق. فالرحمن ذو الرحمة الواصلة، يعني عمت جميع الخلائق، عمت المسلم والكافر. فالله سبحانه وتعالى يرحم المسلم ويرحم كذلك الكافر، وهذا نشاهده بأعيننا، يشفي المريض الكافر ويفرج همه وييسر أمره، وهذه وسعت كل شيء، كما قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. فالرحمن أشد مبالغة في الرحمة، لأنها تعم رحمة الله عز وجل في الدنيا والآخرة لجميع مخلوقاته. والرحيم خاصة بالمؤمنين فقط، الرحيم خاصة بعباد الله المؤمنين، كما قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما، لم يقل رحمانا، قال: وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحيم اسم من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة الرحمة الخاصة التي ينالها المؤمنون فقط، لكن الرحمن تشمل المؤمن والكافر على حد سواء. فالرحمن هو الذي وسعت رحمته جميع الخلق، والرحيم يعني بالمؤمنين، وهما اسمان من أسماء الله كما ذكرنا، وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله تعالى، وهما يدلان على اتصاف الله جل وعلا بالرحمة، والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فالرحمن اسم يدل على سعة رحمة الله، يعني أنه ذو الرحمة الواسعة، والرحيم يدل على إيصال هذه الرحمة لخلقه. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، هكذا ذكر أهل العلم، أن الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فالرحيم خاصة المؤمنين، رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين. ثم قال جل وعلا مالك يوم الدين، يعني المتصرف في مخلوقاته والمدبر لشؤونهم. وذكر الله جل وعلا في هذه السورة أنه مالك يوم الدين، مع أنه مالك كل شيء. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. فالله عز وجل يملك كل شيء في الدنيا والآخرة، لكن خص الله عز وجل بملكه ليوم الدين، وهو يوم الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة. لأن هناك يوم القيامة لا مالك إلا الله. يعني قد يكون في الدنيا ملوك، لكن في الآخرة لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ينتهي كل ملك ويبقى ملك الله عز وجل، فهو سبحانه وحده مالك يوم القيامة. والمقصود بيوم الدين هو يوم الجزاء والحساب على الأعمال، أعمال العباد. وقال المؤلف وفي قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته تذكير له باليوم الآخر. اليوم الآخر سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، هذا آخر يوم، لا يوم بعده. وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح والكف عن المعاصي والسيئات. ولذلك إذا قرأ المسلم قول الله جل وعلا مالك يوم الدين، فإنه يتذكر يوم القيامة، يتذكر الجزاء والحساب، الوقوف في عرصات يوم القيامة، يتذكر أهوال يوم القيامة، يتذكر دنو الشمس من رؤوس الخلائق، ليس بينها وبينهم إلا ميل وتشتد حرارتها ويتصبب العرق من أبدان الناس، وهذا الوقوف 50,000 سنة، حفاة عراة غرلة، يعني غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أمته، بشر المؤمنين الصادقين الذين صدقوا مع الله سبحانه وتعالى، فقال موقف يوم القيامة على المؤمن كما بين الظهر والعصر، يعني يمر بسرعة لا يشعر به، كأنه ما بين الظهر والعصر. 50,000 سنة تمر بسرعة كأنها ما بين الظهر والعصر. وهذا والله من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين. ولذلك لا بد للمسلم أن يصدق مع الله، أن يتزوج من الصالحات وأن يجتنب المحرمات، وإذا وقع في ذنب أن يتوب ويستغفر ويرجع إلى الله عز وجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف عباده المتقين في سورة آل عمران بأنهم إذا وقعوا في ذنب بادروا بالتوبة مباشرة، لا يسوفون ولا يؤخرون التوبة، كما قال جل وعلا وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني ذكروا عظمة الله، ذكروا الوقوف بين يدي الله، ذكروا الحساب والجزاء والجنة والنار، فاستغفروا لذنوبهم. تأمل، لم يقل ثم استغفروا، قال فاستغفروا، يعني إنها مباشرة، فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالمسلم ينبغي له إذا قرأ سورة الفاتحة وصل إلى قوله تعالى مالك يوم الدين أن يستشعر هذه الأهوال في عرصات يوم القيامة، فيزداد إيمانه ويخشع في صلاته ويعظم ربه في قلبه ويقدره حق قدره، لأنه لا مالك في يوم القيامة إلا الله سبحانه وتعالى، هو المتصرف كيف يشاء سبحانه وتعالى. فهو المالك ليوم القيامة، وهو يوم الجزاء والحساب على الأعمال. وهذا فيه تذكير للمسلم أو للعباد باليوم الآخر، وحث على الاستعداد بالأعمال الصالحة والانتهاء عن المحرمات والمعاصي والذنوب التي حرمها الله عز وجل. نعم.
صوت واضح؟
نعم واضح. نعم.
إياك نعبد وإياك نستعين، إنا نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا، فالأمر كله بيدك، لا يملك منه أحد مثقال ذرة. وفي هذه الآية دليل على أن العبد لا يجوز له أن يصرف شيئا من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والذبح والطواف إلا لله وحده. وفيها شفاء القلوب من داء التعلق بغير الله ومن أمراض الرياء والعجب والكبرياء.
نعم، هذا الدعاء أو هذه الآية تدل على أن العبد لا بد أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى في كل أموره، سواء أمور الدنيا أو أمور الآخرة، لأن الله جل وعلا يقول إياك نعبد، يعني لك نصرف العبادة لك ولا نصرفها لغيرك، وإياك نستعين، نطلب العون منك وحدك سبحانك. فتأمل، الاستعانة نوع من أنواع العبادة، فهذا من باب عطف الخاص على العام، وهذا في كتاب الله كثير، كما قال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. صلاة الوسطى عند أكثر المفسرين هي صلاة العصر، كما جاء في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ومن العلماء من قال إنها صلاة الفجر، لكن الصحيح والذي عليه أكثر العلماء أنها صلاة العصر. فعطف الله جل وعلا صلاة العصر على الصلوات، مع أنها من ضمن الصلوات، يعني في قول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات تشمل أيضا صلاة العصر، لكن الله جل وعلا خص صلاة العصر لفضلها ومزيتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، البردان الفجر والعصر. وفي أيضا في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وغير ذلك. فهذا يدل على فضل صلاة العصر، أداء صلاة العصر في وقتها للرجال مع الجماعة في المساجد. المهم أن الاستعانة من أجل أنواع العبادة، أن العبد يستعين بالله وحده ويفوض أموره إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يستعين بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله. فمن استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع بالشرك، وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالمؤلف يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني إنا نخصك وحدك بالعبادة. إياك نعبد يعني لا نصرف العبادة إلا لك، ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا، فالأمر كله بيدك، لا يملك منه أحد مثقال ذرة. وفي هذه الآية دليل على أن العبد لا يجوز له أن يصرف شيئا من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والذبح والطواف إلا لله وحده. وفيها شفاء القلوب من داء التعلق بغير الله ومن أمراض الرياء والعجب والكبرياء. فإذا تأمل المسلم قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لك، لأن العبادة حق محض لله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية هي أول أمر في كتاب الله، أول أمر أمر الله جل وعلا به عبادة هو الأمر بالتوحيد، إفراد العبادة له، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي نهى الله جل وعلا به عبادة النهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا يدل على فضل التوحيد، وخطورة الشرك، والعبادة حق محض لله. والله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. وقال جل وعلا في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أي يوحدون الله. كل آية في كتاب الله يعبدون، يعني يوحدون الله، يعني يفردون الله بالعبادة. وجاء في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه عندما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا حق الله عز وجل على عباده. وأيضا عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، فقال له: إنك تأتي أهل كتاب، فليكن أول ما تأمرهم به أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالعبادة حق لله، لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. وأيضا خص الله عز وجل الاستعانة، والاستعانة طلب العون، طلب العون من الله. والاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق جائزة، لكن لا بد أن يفوض أمره إلى الله، يتوكل على الله ثم يفعل الأسباب. أما الاستعانة التي لا يقدر عليها إلا الله فلا يجوز طلبها من المخلوق، فمن طلبها من غير الله فقد أشرك بالله، كمن يطلب إنسانا أن ينزل الغيث أو أن يرزقه أو أن يوفقه أن يشفيه أو غير ذلك. هذه أمور لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، ومن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك بالله جل وعلا. وأيضا فيها شفاء القلوب من داء التعلق بغير الله، إذا كررها المسلم وتيقن بها وعرف معناها وأيقن بها: إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بك على قضاء حوائجنا، فيعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ويصرف التعلق بغير الله جل وعلا. وأيضا من أمراض الرياء والعجب والكبرياء، لأنه يشعر بالضعف والفقر إلى الله سبحانه وتعالى. كان الإنسان والإنسان ضعيف، والله جل وعلا يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالعبد يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في جميع أموره من أمور الدنيا والآخرة. نعم.
اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الطريق المستقيم، وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام الذي هو الطريق الواضح الموصل إلى رضوان الله وإلى جنته، الذي دل عليه خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. فلا سبيل إلا سعادة العبد إلا بالاستقامة عليه، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي طريق الذين أنعمت عليهم من نبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم أهل الهداية والاستقامة. ولا تجعلنا ممن سلك طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، وهم اليهود، ومن كان على شاكلتهم والضالين، وهم الذين لم يهتدوا فضلوا الطريق، وهم النصارى ومن اتبع سنتهم. وفي هذا الدعاء شفاء قلب المسلم من مرض الجحود والجهل والضلال، والدلالة على أن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الإسلام. فمن كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم. ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بذلك بعد الأنبياء عليهم السلام، فدلت الآية على فضلهم وعظيم منزلتهم رضي الله عنهم. ويستحب للقارئ أن يقول في الصلاة بعد قراءة الفاتحة: آمين، ومعناها اللهم استجب، وليست آية من سورة الفاتحة باتفاق العلماء، ولهذا أجمعوا على عدم كتابتها في المصاحف.
نعم. اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الطريق المستقيم. بعض المفسرين قالوا الطريق المستقيم هو الإسلام، ومن المفسرين من قال أنه الطريق المستقيم هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه، مستقيم لا اعوجاج فيه، فمن سلك هذا الطريق فقد سلك كل الخير، وفق إلى هذا الطريق المستقيم. قال وثبتنا عليه حتى نلقاك. فالثبات مهم، ليست العبرة بالتوفيق إلى الطريق المستقيم، لكن العبرة أيضا على الثبات على هذا الطريق المستقيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول عليه الصلاة والسلام أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا في آخر حياته. فالعبرة بالخواتيم. ولذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والله عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فدعاء الله عز وجل بالهداية والدلالة للخير والتوفيق إلى الصراط المستقيم من أجمع وأنفع وأنجع ما يدعو به المسلم ربه سبحانه وتعالى، لأن التوفيق إلى الطريق المستقيم من أكبر النعم التي ينعم بها الله عز وجل على عبده. ولذلك تجد من ظلوا الطريق المستقيم من الكفار، اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين وغيرهم، ظلوا الطريق المستقيم، لا يسجدون لله ولا يركعون لله ولا يصلون لله ولا يصومون لله ولا يحجون ويعتمرون لله، يتخبطون في ظلمات الجهل والضلال، ومصيرهم إلى نار جهنم خالدين فيها أبدا. فلا بد للمسلم أن يستشعر هذه النعمة، نعمة الإسلام، نعمة التوفيق إلى الطريق المستقيم وإلى الصراط المستقيم، أن يشكر الله عز وجل، أن يسأله الثبات على هذا الطريق حتى يلقاه. فالعبرة بالخواتيم، فهذا هو الطريق. ثم عرفه الله عز وجل ما هو هذا الطريق الذي يؤدي بالعبد إلى السعادة والنجاة. هو طريق الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، هذه من النعم التي أنعم الله بها على عباده، أن وفقهم إلى هذا الطريق المستقيم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهؤلاء هم أهل الهداية والاستقامة. ثم قال ولا تجعلنا ممن سلك طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، وهم اليهود ومن كان على شاكلتهم. فكل من عرف شيئا من الحق ومن دين الله سبحانه وتعالى ولم يعمل به فقد اتصف بصفة من صفات اليهود، وهم المغضوب عليهم، غضب الله جل وعلا عليهم. ولا الضالين، الضالون هم النصارى ومن على شاكلتهم ومن اتبع سنتهم، هم الذين عملوا بلا علم فضلوا. فكل من عمل عملا من دين الله بلا علم فقد ضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه ديننا، فهو رد، يعني مردود عليه. في رواية عند مسلم حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فنحن مأمورون بالاتباع لا الابتداع. لا بد لقبول العمل الصالح من شرطين اثنين لا ينفك أحدهما عن الآخر، الإخلاص لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وكذلك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الهدي. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني يصلي. وقال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. وقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، وغير ذلك. فالله جل وعلا أمرنا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة الرسول طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه جل في علاه. إن عليك إلا البلاغ. فالله جل وعلا أمرنا باتباعه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمقصود أن المسلم ينبغي له أن يستشعر هذه النعمة، وهي الهداية والتوفيق والدلالة للصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء هم أهل الهداية والاستقامة. ويدعو ربه أن يجنبه طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم سلك مسلكهم وسار على شاكلتهم، كذلك طريق الضالين وهم النصارى ومن سار على طريقهم. فلا بد للمسلم أن يكثر من هذا الدعاء، أن يوفقه الله عز وجل للطريق المستقيم، حتى عمل الطاعات والانتهاء عن المحرمات توفيق من الله، توفيق من الله. لا تعجب باستقامتك، لا تعجب أنك إمام مسجد أو خطيب جمعة أو داعية تعلم الناس أحكام الدين، هذا كله توفيق من الله، كله فضل من الله، كله نعمة من الله. وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم من الله سبحانه وتعالى. فالرياء والعجب والكبرياء كلها تحبط الأعمال والعياذ بالله. فلا بد للمسلم أن يستشعر هذه المعاني، أن يستشعر هذه المعاني. ثم قال المؤلف: ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بذلك بعد الأنبياء عليهم السلام، فدلت الآية على فضلهم وعظيم منزلتهم رضي الله تعالى عنهم. ويستحب للقارئ أن يقول في الصلاة بعد قراءة الفاتحة: آمين، ومعناها: اللهم استجب. فهذه مما يستحب وليست بواجبة. يعني لو أن الإمام لم يقل آمين، أو أن المأموم أو المنفرد لم يقل آمين، فصلاته صحيحة، وهي ليست آية من سورة الفاتحة باتفاق العلماء، لا يوجد من خالف هذا القول، ولهذا أجمعوا على عدم كتابتها في المصاحف كما قال المؤلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمسلم إذا أراد أن يقول آمين خلف الإمام يستشعر هذا الحديث وهذا الفضل الوارد فيه: من كان تأمينه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. بهذا انتهينا من سورة الفاتحة، نبدأ إن شاء الله في سورة الناس. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الناس مكية، عدد آياتها 6. قل أعوذ برب الناس، أي قل أيها الرسول أعوذ وأعتصم برب الناس القادر وحده على رد شر الوسواس، ملك الناس، ملك الناس المتصرف في كل شؤونهم الغني عنهم، إله الناس، إله الناس الذي لا معبود بحق سواه، من شر الوسواس الخناس، من آذى الشيطان الذي يوسوس عند الغفلة ويختفي عند ذكر الله، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يبث الشر والشكوك في صدور الناس، من الجنة والناس، من شياطين، أي من شياطين الجن والإنس.
نعم، هذه السورة، سورة الناس، من السور المكية بإجماع أهل العلم، وعدد آياتها 6 آيات. وهذه السورة لها مقاصد عظيمة ذكرها بعض المفسرين، وهي الاعتصام والتحصن والتعوذ بالله جل وعلا من شر الشيطان ومن شر وساوس الشيطان ومن الشرور الخفية. ولذلك على المسلم إذا ابتلي بالوسواس أن يقرأ هذه السورة، وكذلك سورة الفلق وسورة الإخلاص، كما جاء في ذلك بذلك الأحاديث، جاءت بذلك الأحاديث والأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي للمسلم أن يتعوذ بالله عز وجل من وساوس الشيطان فيقرأ هذه السور، لأنها حصن حصين بإذن الله سبحانه وتعالى، فيعتصم ويتحصن بالله من شر كل شيطان، من شياطين الإنس والجن ومن الوساوس التي تراوده. ولذلك قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالله جل وعلا أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه السورة بقوله قل، يعني قل يا محمد أعوذ برب الناس، أعوذ برب الناس، يعني أعوذ ألتجئ وألوذ وأعتصم بك بالله سبحانه وتعالى، وهو رب الناس، الله عز وجل هو رب الناس الذي رباهم سبحانه وتعالى، القادر وحده على رد شر الوسواس. ولذلك لا يرد هذه الوساوس إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا هو الضار وهو النافع، وهو الذي إذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. فقل أيها الرسول، يعني يا محمد، أعوذ وأعتصم برب الناس القادر وحده على رد شر الوسواس. سورة الناس من السور المكية كما ذكرنا، وتسمى مع سورة الفلق بالمعوذتين، وجاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة فيها تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك المؤمنين تعليمهم الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى ليحميهم ويعيذهم ويجنبهم شر الخلق، سواء كانت هذه الشرور ظاهرة أو باطنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في أحاديث كثيرة أمر بقراءة هذه السورة، أمر بقراءتها بعد كل صلاة، كذلك في الصباح والمساء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تأذى أحد من أهل بيته يقرأ عليهم المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وفيها أيضا الاستعاذة من الشيطان الذي يوسوس على المؤمن ليفسد أعماله، إما في صلاته أو وضوءه أو نحو ذلك من الأعمال. فيجب على المسلم ألا يسلم أمره لهذا الشيطان، بل يتعوذ بالله، يكثر من التعوذ ومن ذكر الله عز وجل. ولذلك يخنس الشيطان، يعني يهرب إذا ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى. ملك الناس، يعني المتصرف في كل شؤونهم، المدبر لأمورهم، القاضي لحوائجهم، وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فهو الغني عنهم سبحانه وتعالى، والغني من أسماء الله الحسنى، يعني لا يحتاج لأحد من خلقه، بل هم المحتاجون إليه. ولذلك من أسماء الله الصمد، كما سيأتي إن شاء الله معنا في سورة الإخلاص. الصمد يعني المقصود بقضاء الحوائج، يعني الذي تقصده الخلائق لقضاء حوائجها، هذا هو معنى الصمد. فالناس محتاجون إلى العباد، محتاجون إلى ربهم، والله عز وجل ليس محتاج إلى خلقه، لذلك لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، لكنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. إله الناس، الإله هو الذي لا معبود بحق سواه، وهذا هو تعريف لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذا هو التعريف توحيد الإلهية أو الألوهية أو توحيد العبادة، أن العبادة حق لله، فهو المعبود بحق، لا معبود بحق سوى الله سبحانه وتعالى. من شر الوسواس الخناس، يعني من أذى الشيطان الذي يوسوس للناس عند غفلتهم، الخناس الذي يختفي ويفر عند ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى، فكلما أكثر العبد من ذكر الله كلما خنس الشيطان عنه، يعني هرب واختفى لا يجد طريقا إلى هذا العبد. ولذلك أكثر الذين أصيبوا بالوسواس قد قصروا في جانب ذكر الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يكثر من ذكر الله، وأن يأتي بأذكار الصباح والمساء، وأن يكثر من قراءة المعوذتين في الصباح والمساء ودبر كل الصلوات المفروضة. ثم قال الله جل وعلا: الذي يوسوس في صدور الناس، هذا الشيطان يبث الشر ويبث أيضا الشكوك في صدور الناس، يجد الذي يصيب بالوسواس يجد أن هناك في صدره شكوك كثيرة، من خلقني وكيف خلقت ولماذا خلقت ومن خلق السماوات، إلى أن يقول من خلق الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالوسواس إذا تمادى فيه الإنسان قد يرتد من دين الله والعياذ بالله. ولذلك لا يتساهل المسلم الذي أصيب بالوسواس، قد يأتي الشيطان في صلاته ويخرب عليه صلاته، بدل أن يصلي 4 ركعات الظهر يصليها 5 أو 6، يسجد لسجود السهو 10 مرات في كل صلاة، يسجد لسجود السهو، يأتي الشيطان إليه يوسوس له، يقول لم تصلي، لم تركع، لم تسجد، فاتتك ركعة، لم تأتي بالواجب، لم تقل كذا، ثم يسجد سجود السهو مع أن صلاته كانت صحيحة، لكن الوسواس أو الشيطان وسوس في 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 صدره وبث الشر والشكوك في صدر هذا الذي أصيب بالوسواس والعياذ بالله. ولذلك على المسلم أن يهتم بالأذكار وأن يحرص ويجتهد على الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: من الجنة والناس، يعني أن هذا الشيطان يوسوس في صدور الناس. والشياطين نوعان، شياطين الجن والإنس، هناك شياطين من الجن وهناك شياطين من الإنس. فالإنسان أو المسلم ينبغي له أن يتعوذ من سائر الشياطين، من شياطين الإنس والجن، حتى يسلم من شرهم. وهذه الآيات العظيمة في سورة الناس فيها فوائد جليلة ذكرها بعض أهل العلم، أن فيها إثبات صفات الكمال لله، صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، لأن كل صفات الله صفات كمال، كما قال جل وعلا عن نفسه: لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا يأخذه نعاس كما قال ذكر بعض المفسرين ولا نوم، لأن النعاس والنوم صفات نقص تعتري المخلوق لكن لا تعتري الخالق، فكل صفات الله صفات كمال. وأيضا في هذه الآيات نفي صفات النقص عن الله سبحانه وتعالى. وأيضا فيها من الفوائد الجليلة في هذه الآيات سورة الناس ثبوت السحر، السحر موجود، وأيضا وسيلة العلاج من هذا السحر ومن هذا الداء العظيم، والتعوذ بالله والالتجاء إليه سبحانه وتعالى، وكثرة ذكر الله عز وجل. فمن أكثر الذكر فقد تحصن من شياطين الإنس والجن بإذن الله. وأيضا في هذه الآيات من الفوائد علاج الوسوسة، وهذا يكون بذكر الله والتعوذ أيضا من الشيطان، سواء من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. نعم. نقرأ سورة الفلق.
سورة الفلق هي سورة مكية، عدد آياتها 5 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، قل أيها الرسول أعوذ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح، من شر ما خلق، من شر جميع، أي من شر جميع المخلوقات وأداها، ومن شر غاسق إذا وقب، أي ومن شر ليل شديد الظلمة إذا دخل وتغلغل وما فيه من الشرور والمؤذيات، ومن شر النفاثات في العقد، أي ومن شر الساحرات اللاتي ينفخن فيما يعقدن من عقد بقصد السحر، ومن شر حاسد إذا حسد، أي ومن شر حاسد مبغض للناس إذا حسدهم على ما وهبهم الله من نعم وأراد زوالها عنهم وإيقاع الأذى به.
نعم، هذه سورة الفلق، وسورة الفلق مكية أيضا، وعدد آياتها 5 آيات. ومن مقاصد هذه السورة العظيمة وهي سورة الفلق أيضا التحصن والاعتصام بالله عز وجل من الشرور الظاهرة كما ذكر أهل العلم، فهي من السور المكية، وكما ذكرنا أن يطلق عليها وعلى سورة الناس المعوذتان. فهذه السورة فيها تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المؤمنين بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى للحماية والاستعاذة من شر كل المخلوقات سواء الإنس أو الجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء في السنة أنه أمر أمته بقراءة هذه السورة بعد كل صلاة مثل سورة الناس، وأيضا في الصباح والمساء، وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأذى أحد من أهل البيت قرأ عليه المعوذتين الفلق والناس. فهذه من السور العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يتحصن بها. والله جل وعلا خاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في بداية هذه السورة بقوله قل، وهذا أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، قل أعوذ برب الفلق، يعني قل أيها الرسول أعوذ وأعتصم وألتجئ وألوذ برب الفلق وهو الله سبحانه وتعالى، والفلق هو الصبح كما قال جل وعلا في سورة الأنعام إن الله فالق الحب والنوى، من شر ما خلق، يعني ألتجئ وأعوذ وأعتصم بالله من شر جميع المخلوقات ومن أذاها، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل شديد الظلمة، هذا هو معنى الغاسق، الليل شديد الظلمة إذا دخل، وقب يعني دخل وتغلغل، لأن الشياطين تنتشر في هذه الأوقات، وقد جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإغلاق الأبواب وكف الصبيان عن أن ينتشروا أو يلعبوا في هذه الأوقات، لأن الشياطين تنتشر، لأن في هذا الوقت فيه شرور، فيه مؤذيات سواء من الدواب ومن اللصوص قطاع الطريق وغير ذلك. فينبغي للمسلم أن يحرص على التعوذ بالله من شرور هؤلاء سواء شياطين الإنس أو الجن، ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات هم الساحرات التي ينفخن فيما يعقدن من عقد بقصد السحر، يعني يجعلن هذه العقد ينفثن في هذه العقد لأجل السحر. والله عز وجل عبر يعني النفاثات بصيغة المؤنث أو جمع المؤنث السالم لأنه من باب التغليب، لأن أكثر من يعمل أو يقوم بالسحر هن من النساء، أكثر من الرجال، فهذا من باب التغليب، وإلا هناك أيضا سحرة من الرجال، لكن الله عز وجل عبر بهذا التعبير لأن الغالب أن السحر يقوم تقوم به النساء. ومن شر حاسد إذا حسد، يعني ومن شر حاسد مبغض للناس إذا حسدهم على ما وهبهم الله من نعم وأراد زوالها عنهم وإيقاع الأذى بهم. الحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة عن الغير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وفي رواية كما تأكل النار العشب. فالحسد خطره عظيم وأثره واضح بين في الأمراض والعاهات، ولذلك ينبغي للمسلم أن يتحصن من شر الحساد الذين يحسدون الناس على ما أنعم الله به عليهم من النعم، يعني تعوذ بالله من شرهم، وذلك بذكر الله، بكثرة ذكر الله وتلاوة كتاب الله والتحصن بالأوراد الشرعية والأذكار، أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، وأن يكثر من ذكر الله عز وجل، وأن يفوض أموره إلى الله سبحانه وتعالى. وأكثر ما يدخل الناس القبر من العين، نسأل الله العافية. فكم مات من إنسان بسبب العين، كم تفرقت أسر وتشتتت بسبب العين، نسأل الله العافية. فالعين خطرها عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتعوذ من العين ومن الحسدة الذين يحسدون الناس. فهذه السورة أيضا من السور العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يكثر من قراءتها وأن يعرف معناها وأن يتحصن بها. فالله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى من شر كل المخلوقات. نعم، نأتي إلى سورة الإخلاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول، هو الله متفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات لا يشارك أحد فيها. الله الصمد، أي الله وحده المقصود في قضاء الحوائج والرغائب. لم يلد ولم يولد، أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. ولم يكن له كفوا أحد، أي ولم يكن له مماثلا ولا مشابها أحد من خلقه، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى وتقدس.
نعم، هذه السورة العظيمة وهي سورة الإخلاص سميت بسورة الإخلاص لأن فيها توحيد الله عز وجل، إخلاص الأعمال لله سبحانه وتعالى. فمن مقاصد هذه السورة العظيمة وهي سورة الإخلاص إثبات تفرد الله عز وجل بالكمال والألوهية، وأيضا تنزهه عن النقص، لأن كل صفات الله صفات كمال. فالله جل وعلا أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله قل هو الله أحد، يعني قل أيها الرسول، هو الله، الله اسم عالم لله لا يسمى غيره بهذا الاسم كما ذكرنا في الدرس الماضي. الله من أسماء الله الحسنى، وهو الذي اختص به سبحانه وتعالى لوحده، لا يسمى به غيره. المتفرد أحد، يعني متفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وهذه أنواع التوحيد الثلاثة لا يشاركه أحد فيها، كما قال جل وعلا في ذكر هذه الأنواع الثلاث، أنواع التوحيد الثلاثة، رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا هو توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، هل تعلم له سمية، هذا توحيد الأسماء والصفات، فاجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في هذه الآية: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الله الصمد، وهذا أيضا من أسماء الله، الصمد من أسماء الله الحسنى، المقصود في قضاء الحوائج والرغائب، يعني الذي يقصد تقصده المخلوقات لقضاء حوائجها. فنحن ندعو الله عز وجل أن ييسر أمورنا، يفرج همومنا، يقضي عنا ديوننا، يصلح أبناءنا وغير ذلك. فنحن نقصد الله عز وجل في قضاء حوائجنا، ندعوه ونتوسل إليه، وهذا هو ديدن المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعض المفسرين قالوا هو السيد الذي انتهى إليه السؤدد في صفات الكمال والجمال، الذي تصمد إليه الخلائق، يعني ترجع إليه في قضاء حوائجها وتقصده في قضاء حوائجها. فالله عز وجل بلغ في صفات الكمال والجمال منتهاه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يلد ولم يولد، ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة يعني زوجة، كما قال جل وعلا: ما اتخذ صاحبة ولا ولد. وأيضا قال الله عز وجل، وهذا فيه رد على النصارى، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكل من في السماوات ومن في الأرض، الملائكة والأنبياء والصالحين، كلهم عباد لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل نزه نفسه عن الولد وعن الوالد وعن الصاحبة الزوجة، لأنه عز وجل غني عن هؤلاء لا يحتاج إليهم، لكن العبد يحتاج إلى الوالد، لا يأتي إلا بالوالد، وكذلك محتاج إلى الزوجة، وكذلك محتاج إلى الولد الذي يعينه بعد الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل غني عن هؤلاء، غني عن خلقه سبحانه وتعالى، ومن أسمائه الغني: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولم يكن له كفوا أحد، يعني لم يكن له مثيل ولا شبيه ولا نظير أحد من خلقه، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عز وجل: هل تعلم له سميا. فالله عز وجل لا يشابهه أحد، منزه عن التشبيه وعن التمثيل وعن التكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى الله عز وجل عن نفسه المشابهة، وأثبت الأسماء الحسنى له سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. فهذه أيضا من السور العظيمة، سميت سورة الإخلاص لأنها فيها إفراد العبادة، بيان التفرد بالربوبية وأيضا بالألوهية والكمال، والتنزه عن صفات النقص، لأن كل صفات الله عز وجل صفات كمال وجمال سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.